آله الطاهر. إذا شك في الظهرين أنه صلى أو ما صلى الظهر والعصر، وقد في الوقت المختص بالعصر، وقت المختص يعني آخر الوقت قبل غروب الشمس بمقدار أداء 4 ركعات مع مقدمات الركعات، قال بنى على وقوع الظهر، يعتبر الظهر صلاها ويأتي بالعصر، وأتى بالعصر. وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، افرض قريب تطلع الشمس، يقول باقي إذا أصلي الآن أقدر أخذ ركعة في الوقت وركعة برا الوقت. أكيد صليت الصباح، لو أكيد ما صليت أو شاك، إذا كان أكيد ما صلى عليه المبادرة، وإذا شاك صلى أو ما صلى يعتبر في الوقت، لأنه من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، فإذن يعتبر نفسه في الوقت وعليه الصلاة. بالنسبة للظهر والعصر، إذا شك أنه صلى الظهر والعصر أو ما صلى، وقد بقي عن غروب الشمس ما يتسع 4 ركعات، صلى العصر واعتبر نفسه صلى الظهر. وإذا بقي مقدار 5 أو 6 ركعات يصلي الظهر وبعدين العصر، لأنه أدرك من وقت الظهر مقدار ركعة فقد أدرك وقتها، صار الشك في الوقت وعليه حينئذ الأداء. بالنسبة للمغرب والعشاء، إذا جاء نصف الليل وبعد المنتصف شاك صلى أو ما صلى نعتبر نفسه صلى، إذا أكيد ما صلى يصلي، إذا لم يبقى عن المنتصف إلا مقدار 4 ركعات، طيب 4 ركعات هذه يقدر يأخذ 3 ركعات إلى المغرب وركعة للعشاء، وأما إذا لم يبقى عن منتصف الليل إلا 3 ركعات أو أقل، فهذا لو أخذها للمغرب ما بقي للعشاء شيء، فعليه يعتبر وقت المغرب انتهى وعليه العشاء خاصة. قال وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعاته بالصلاة، وإذا كان أقل لم يلتفت، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر، لو واحد كبر تكبيرة الإحرام بنية صلاة العصر ودخل في صلاة العصر قبل الركوع الأول بعده الركوع الثاني في أي مكان قبل السلام، المهم شك أنا صليت الظهر أو لا وهو في العصر الآن، هنا اختلاف في الفتوى. سيد أبو القاسم اطلع عليه الشيخ جواد التبريزي الله يحفظه يقولان هذا يعدل بنيته إلى صلاة الظهر ويكمل ما بيده بنية الظهر، بعد ما يخلص يجيب صلاة العصر. إذن عند السيد القوي الشيخ التبريزي يعدل بنيته ويكملها بنية الظهر وبعدين يجيب العصر. عند السيد علي السيستاني يقول له هذا ما يحتاج يعدل بنيته، هذا وش يعمل؟ يكمل الفرض اللي في ايده بنية العصر وبعدين يجيب الظهر. فاذا خوئي والتبريزي يقولوا اعدل بنية، السيستاني يقول لا، ابقي على نية العصر وبعدين جيب الظهر. قال وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهرا ثم أتى بالعصر، أما السيد سيستاني يقول يتمها عصرا أتم عفوا أتمها نعم تمها وبنيتها وبعدين يأتي بالظهر وليس في ذلك إشكال. فاختلاف إذن في الفتوى. إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت سلم انتهى من الصلاة. شك الآن أنا قريت لو ما قريت، كبرت الإحرام لو ما كبرت، ركعت لو ما ركعت، سجدت لو ما سجدت، أي شك وقد فرغ من العبادة يعتبر نفسه أتى بالعبادة وما عليه حاجة. وإذا شك في التسليم آخر جزء من الصلاة، أنا سلمت أو ما سلمت، فإن كان شكه في صحته لم يلتفت إليه، يعني يقول أنا سلمت بس سلامي صح لو مو صح، يعني جبت صيغة عدل قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو قلت وبركاته غلط أو وبركاته غلط، فيقول أنا ما أدري جبتها صح لو غلط، أنا جبت السلام لكن ما أدري صح لو غلط، يعتبر نفسه صح وما عليه حاجة. وإذا كان الشك لا أصلا سلم أو ما سلم، مو أتى بالسلام لكن شك في الصحة، شك في أصل الإتيان بالسلام، فمرة شكله لا زال مرتبط بالصلاة، ما أتى بمنافي ولا أتى بتعقيبات ولا أتى بأدعية أو نوافل ولا مضى من وقت كثير، لا شك لا الآن، يقول هذا أنا في وقت السلام جبته لو ما جبته، ففي الحالة يعتبر نفسه ما جابه ويسلم ويتم صلاته. مرة ثانية لا وجد نفسه قد أتى بنوافل أو أتى بأدعية تعقيبات أو مضى وقت، المهم وجد نفسه انصرف عن الفرض خلاص، وبعدين شك أنا أتيت بالسلام والله لا، في الحالة يعتبر نفسه أتى بالسلام وليس عليه كلام. قال وإن كان وكذا إن كان شكه في وجود السلام وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو يبني على أنه أتى بالسلام، وأما إذا كان شكه في الاتيان قبل اتيان بالسلام، اتيت سلام لو ما اتيت بالسلام، وكان قبل الاتيان بالمنافي فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك. كثير الشك لا يعتني بشكه في الصلاة، طبعا كلام في الصلاة، في الصلاة كثير الشك لا يعتني بشكه، ذكرت البارحة عندنا وسواسي وعندنا كثير الشك، الوسواسي أعظم من كثير الشك، الوسواسي ما يعتني بوسوسته أبدا في الصلاة في الطهارة في أي شيء، ما يعتني بالوسوسة. أما كثير الشك إذا كان كثير الشك في الوضوء يعتني بشكه، إذا كان كثير الشك في الغسل يعتني بشكه، أما إذا كان كثير الشك في الصلاة لا يعتني بشكه. كثير الشك لا يعتني بشكه، سواء أكان الشك في عدد الركعات، كثير الشك أنا صليت ركعة أو ثنتين، ثنتين أو ثلاث، ثلاث أو أربعة، كثير الشك، أم في الأفعال أنا سجدت سجدة لو سجدتين، دائما شك، فيبني على وقوع المشكوك فيه، إذا شك بين الركعة الأولى أو الثانية ابني على الثانية خلاص، كثير الشك ابني على الثانية، إذا شك بين الثانية والثالثة، إذا كان في صلاة الصبح ابني على الثانية لأنه لو بنى على الثالثة بطلت، وإن كان في غيرها يبني على الثالثة، وإذا شك بين الثالثة والرابعة فإن كان في المغرب يبني على الثالثة لأنه لو بنى على الرابعة بطلت المغرب، وإن كان في الظهرين أو العشاء بنى على الرابعة، وكذلك إذا شك أنه جاب ركوع لولا يبني جاب، جاب سجدة أو سجدتين يبني ثنتين، جاب ثنتين لو ثلاث، لو بنى على الثلاث بطلت صلاته، يبني على أنه ثنتين بس، وهكذا يبني على الكثير إلا إذا كان الكثير يبطل عمله فيبني على القليل. قال فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده، وجود المشكوك فيه مفسدا للصلاة فيبني على عدمه، مثلا كما لو شك بين الأربع والخمس، فهذا إذا كان كثير الشك لو بنى على الخمس بطلت صلاته، ما عندنا خمس، يبني على الأربع. أما لو شك بين الثلاث والأربع في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء يبني على الأربع، لكن لو كان في المغرب وشك بين الثلاث والأربع يبني على الثلاث. فإذن يبني على الكثير إلا إذا كان الكثير يبطل يبني على القليل. أو شك في أنه أتى بركوع واحد أو ركوعين، إذا بنى على ركوعين بطلت صلاته، يبني على ركوع واحد ويحكم بصلاة صحيحة. فإن البناء على وجود الأكثر، على وجود الركعة الخامسة أو على وجود الركوع الثاني مفسد فيبني على عدمه. زين، من هو كثير الشاك؟ كثير الشاك نرجع فيه إلى الناس، هل الناس تتعجب منه؟ تقول وش فيك انت مريض؟ وش فيك مشوش فكرك؟ ايش فيه خير ان شاء الله؟ كان شوفك تشك على غير العادة. فإذا تميز عن الناس صار مو مثل الناس، فبهالحالة نسميه كثير الشاك، سميه كثير الشاك. فإذا كثير الشاك هو الذي يشك أكثر من غيره. طيب هذا ممكن يكون صعب، فهل يوجد مقياس أسهل؟ نعم، وهو الشخص الذي لا تمر عليه ثلاث فرائض إلا ويشك في واحدة. يعني لو بدأ يوم صبح وظهر يشك في العصر، مغرب وعشاء يشك في الصبح، كل ثلاث يشك في واحدة، ظهر وعصر يشك في المغرب، عشاء وصبح يشك في الظهر، عصر ومغرب يشك في العشاء، وهكذا كل ثلاث يشك في واحدة. يعني في الأسبوع كم فريضة؟ خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين، هذا يشك من هالخمسة وثلاثين ثلث، يعني حدود 12 فريضة يشك فيها. فإذا شك في الأسبوع 12 مرة هذا كثير الشك، إذا شك في الأسبوع 12 مرة كثير الشك هذا. طيب كثير الشك مرة يكون كثير الشك وشكه متنقل، كيف؟ يعني يقول لك أنا أشك، أحيانا أشك في القراءة، أحيانا أشك في الركوع، أحيانا أشك في السجود، أحيانا أشك في التشهد، أحيانا أشك في عدد الركعات. فيقول لك أشك لكن مو نوع واحد اللي أشك فيه. فإذا هذا كثير الشك في كل شيء فلا يعتني بشكه أبدا. شخص آخر يقول أنا كثير الشك في حالة معينة وهي حالة السجدات، كل صلواتي كثير أشك أني سجد سجدة لو ثنتين، ثنتين لو ثلاث أشك هني بس، في الركوع ما أشك، في عدد الركعات ما أشك، في القراءة ما أشك، أشك بس في عدد السجدات. زين، إذا يشك بس في عدد السجدات فالسيد أبو القاسم رحمة الله عليه وافقه الشيخ جواد التبريزي يقول لك خلاص شكه يكون كثيرا ولا يعتني به في هالموضع الخاص بس في عدد السجدات. أما لو شك في عدد الركعات يعتني بشكه. ليش؟ لأنه مو كثير الشك في حساب الركعات، كثير الشك في ايش؟ في حساب السجدات. ولو كان كثير الشك في قراءة الفاتحة، يقول لك دائما قراءة فاتحة شكك فيها. زين في السبحانية قال ما شك. في الخوئي والتبريزي يقول لك إذا شك في القراءة لا يعتني بشك. ليه؟ لأنه كثير الشك. لكن لو شك في السبحانية يعتني. ليش؟ لأنه مو كثير الشك هناك. أما السيد علي السيستاني فعنده تفصيل، يقول الإنسان إذا كثير الشك في عدد السجدات وشك مرة من المرات في عدد الركعات، يقول لك الركعات مثل السجدات. ليش؟ لأن يقول لك هذا الشخص يشك في الأشياء التي تحتاج إلى حساب، الأشياء التي تحتاج إلى حساب بالنوع واحد لو لا، فهو يشك في الحساب. ضعيف مسكين في الإملاء كل حساب راسم، فهو يشك في الحساب. إذا يشك في الحساب ما دام السجدات حساب والركوعات حساب والركعات حساب، إذن لا يعتني بشك في كل المسائل الحسابية لأنها من جنس واحد. طيب إنجيل القراءة يقول إيه، هذا كثير الشك في الفاتحة وله كثير الشك في السبحانية. الفاتحة والسبحانية مو اثنين قراءة؟ اذا من نوع واحد. فكثير الشك في احدهما يطبق حكم كثرة الشك على المورد الثاني المشابه له. زين يا سيد السيستاني، اذا هو كثير الشك في الحساب في عدد السجدات، المرة شك في القراءة، يقول لا ما يسري كثرة الشك من السجدات الى القراءة. ليه؟ لانه مو من نوع الحساب. طيب لو كان كثير الشك في القراءة، هالمرة شك في السجدات، يقول ما يسري الحكم. ليه؟ لان عدد السجدات مو من نوع القراءة. فاذا السيد علي السيستاني يقول ان كثرة الشك يجري حكمها في مورد الشك أو ما يشابهه في الجهة، فالقراءة والسبحانية تشابهوا، إذن يسري الحكم لا يعتني بشكه لا في القراءة ولا في السبحانية. وعدد السجدات وعدد الركعات حساب، إذن لا يعتني بالشك لا في عدد السجدات ولا في الركعات. أما لو كان كثير الشك في عدد السجدات وشك في الفاتحة، يعتني بشك في الفاتحة. ليش؟ لأنه مو كثير الشك في الفاتحة ولا كثير الشك في شيء يشبه الفاتحة، كثير الشك في الحساب في عدد السجدات، هذا ما ينتقل إلى الفاتحة. فإذا فرق في الفتوى بين السيد السيستاني من جهة والسيد أبو القاسم والشيخ جواد التبريزي. وأنت ترى أن الشيخ جواد التبريزي كثير الموافقة للمرحوم السيد أبو القاسم الخوئي، ولهذا في الحوزة يسمو شيخ جواد الخوئي الصغير. ليه؟ يلتزم بآراء أستاذ السيد أبو القاسم التزام كبير، ويدافع عنها دفاع المستميت، ولا يخالفه إلا في القليل. مو ما يخالفه، في مخالفات فيه. الآن أعدد لك بعض المخالفات. المخالفة الأولى في الكتابي، يعني اليهودي والمسيحي طاهر أو نجس. سيد أبو القاسم يقول أحوط وجوبا أن تعتبر أن اليهودي والمسيحي نجس. شيخ جواد في الدرس قال هكذا أيام حضور، قال اليهودي والمسيحي خلقة طاهر لكن يأكل الميتة كما في الروايات ويشرب الخمر ولهذا يصير نجس. ويقول لك ولهذا كان في الدرس يقول هالعبارة، يقول لو شفت اليهودي والمسيحي يقول عنه طاهر دخل طاهر، لكن لما دخل بيتهم هو في بيتهم يأكل الميتة ويشرب الخام ولا يتحاشى من نجاسة، فغيبته ما تحكم عليه بالطهارة مثل المسلم. هذا كلامه في الدار، لكن كلامه في الرسالة يقول لا، المسيح واليهودي طاهر مثل السيد السيستاني رأيه طاهر، حتى لو غاب عنك ايه طلع من البحر طاهر، غاب وطلع يعني راح بيتهم ودرجة هم طاهر، يقول مو مثل رأيه في الدرس. زين، هذه مخالفة في الرأي. مخالفة ثانية في الرأي، الجلود المستوردة من البلد الكافرة. إذا جلد مجيوب من بلد كافر، ما تدري أنت أنه مأخوذ من حيوان مذبوح بالطريقة الشرعية أو مأخوذ من حيوان مذبوح بغير الطريقة الشرعية، لكن تقول في الغيب عجائب، يحتمل مذبوح شرعي، ما محتمل، محتمل مذبوح شرعي، محتمل مذبوح غير شرعي. السيد أبو القاسم والسيد السيستاني يقولوا هذا نحكم عليه بالطهارة. السيد أبو القاسم يقول هذا طاهر، هالجلد هذا اللي مستورد من بلد كافرة طاهر ولا يجوز الصلاة فيه. السيد علي السيستاني وش يقول؟ طاهر ويجوز الصلاة فيه. الشيخ دواد وش يقول؟ نجس ولا يجوز الصلاة فيه. هذه ثلاث فتاوى في هالمسألة. السيد السيستاني أريح منهم، طاهر ويجوز الصلاة فيه، هذا ريح مريح له. السيد أبو القاسم نص نص، قال طاهر لكن لا يجوز الصلاة فيه. الشيخ جواد مرة نجس ولا يجوز الصلاة فيه، فاختلف عن الخوي، الخوي يقول طاهر يقول نجس. مثال ثاني، وهكذا أمثلة أخرى لا أريد الحساب والتعداد، وإنما ذكر. مثال ثالث أذكر لك في صلاة المسافر. الآن إذا واحد يقطع مسافة يروح ويجي، مثلا ساكن في القديح يروح في الظهران، هذا عمله في السفر. سيد أبو القاسم شيخ السيد السيستاني يقولوا إذا بيستمر على هالشغلة يروح ويجي يوميا أو خمس أيام في الأسبوع شهرين، هذا نعتبر عمله في السفر يصلي تمام. زين، إذا أقل من شهرين، شهر ونص، سيد الخوئي سيد السيستاني يقولوا لا، أقل من شهرين ما يصير عمله في السفر، فما يتحول فرضا من القصر إلى التمام، يبقى قصر. الشيخ جواد يقول يكفي شهر، إذا شهر بيروح وبيجيك اليوم أو خمس أيام في الأسبوع خلاص يتم، يكفي شهر. هذه مسألة اختلاف فيها، وهكذا كثير من المسائل الاختلاف فيها. مثلا في المرجع، في شروط المرجع، شروط المرجع معروفة، أن يكون رجلان فلا يجوز تقليد المرأة. بعض الناس قال هذا ظلم للمرأة، ولهذا أفتى يجوز تقليد المرأة. تحديد، نقول تحديد أن هذا ظلم أو ليس بظلم يرجع إلى الشريعة. يعني إذا جاء الدليل على شيء، وأيضا نحن لا نعلم حقائق الأمور، فما نقدر نقول ظلم. الآن وللذكر مثل حظ الأنثيين، نروح نلعب برأينا احنا ونقول لا هذا ظلم للمرأة، خلنا نساوي المرأة بالرجل في الإرث، ما هي هوى هي. زين، فإذا لا يجوز تقليد مرار أن يكون رجلان بالغان عاقلان عادلان، كذا شرائط شيعيا وهكذا. شرط واحد ذكره الشيخ جواد، سيد سيستاني سيد أبو القاسم ما تعرضوا له، وهو بل عند السيد أبو القاسم خلافه، عند السيد سيستاني خلافه، وهو لو هذا الرجل العالم عصى أتى بمعصية يوما ما عرف بها، عصى معصية وعرف بها، وتاب بعد ذلك. فالسيد أبو القاسم الشيخ جواد يقول خلاص هذا عصى فصار فاسق، ثم تاب فصار عادل، يجوز تقليده بعد توبته. الشيخ جواد وش يقول؟ يقول لا، لمن عرف معصية هذا لا يجوز له تقليده وإن أعلن توبته. لاحظ، يشترط عنده في مرجع التقليد أن لا يكون عرف بذنب سابق وإن عرف بتوبة بعد ذلك، ما تنفع التوبة. فآراء اختلاف ما شاء الله في المسائل كثيرة جدا. مثلا نسينا بحثنا من الفوارق بين المراجع الثلاثة في مسألة البقاء على الميت. الآن إذا أنت تقلد السيد أبو القاسم ومات، لأن ناس قلدوا السيد السيستاني، ناس قلدوا الشيخ جواد تبريزي، وناس قلدوا آخرين. الآن إذا اعتقدت أنا أن الخوئي أعلم، السيد السيستاني والشيخ جواد يقولوا تبقى، إذا تعتقد الخوئي أعلم لازم تبقى عليه. طيب أبقى عليه في أي مسألة؟ تعال خذ آراء ثلاثة. السيد علي السيستاني يقول تبقى عليه في كل شيء. شو معنى كل شيء؟ يعني في اللي تعلمته واللي ما تعلمته، اللي نسيته واللي ما نسيته، اللي عملت به واللي ما عملت به، كل شيء. كأن الخوئي حي، أي مسألة تحتاجها تروح تدور رسائل الخوئي، ما حصلتها دور استفتاءات الموثوق بها، ما حصلت اسأل أهل العلم والمعرفة بالفتاوى، إذا عجزت ارجع إلى الحي. هذا السيد السيستاني. سيد أبو القاسم وش يقول؟ يقول كل مسألة تعلمتها في حياة السيد أبو في حياة الميت وبعدك ذاكرنها إلى الآن تبقى عليه، وأما اللي ما تعلمتها أو تعلمتها ونسيتها ما تبقى على الميت، تجي للحي. إذا شرطين عند السيد أبو القاسم، تتعلم ولازلت تذكر، بس تنسى خلاص ما يفيدك. الشيخ جواد قال لا سعة السيد علي السيستاني ولا ضيق السيد أبو القاسم. ها وش الحكم؟ قال كل مسألة تذكر انك تعلمت ايام الميت حتى لو الحين نسيتها، لكن تقول ايام الميت، فرض الحين تقول ايام السيد ابو القاسم انا تعلمت هالمسألة وسألت عنها وجاوبوني، بس وش العين الجواب الحين نسيته، يقول تبقى عليها. فكل مسألة تعلمتها ايام السيد ابو القاسم تبقى عليها، ذكرتها او ما ذكرتها. وهذه فرق في التقليد، فيه فتاوى ثلاث، الخوئي فتوى، السيستاني فتوى، والشيخ جواد فتوى. فاذا لما احنا نقول الشيخ جواد يوافق السيد ابو القاسم، اولا مو معنى ذلك ان يوافقه مطلقا، لا. ثانيا في صورة الموافقة، مو المسألة مسألة تقليد، مو قاعد هو مقلد السيد ابو القاسم، هو فقيه، سيد أبو القاسم فقيه، وانتهى الأمر، اتفقا في القناعة بالدليل، الدليل لا اقتنع بالسيد أبو القاسم، اقتنع بهذا، وافتوا لفتوى واحدة، ليس معناه تقليد. ونسأل الله أن يرحم الماضين من فقهائنا، ويطيل عمر الباقين، ويعزهم ويعز بهم الإسلام والمسلمين وأهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.